مستمعي الكرام، يرتكز جوهر الخطاب الإسلامي على نسق من الثنائيات المحكمة التي تنظم العلاقة بين الفردي والذاتي من جهة، وبين المجتمعي والكوني من جهة ثانية. إنه دين ودنيا، عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات، وبالمحصلة رؤية شمولية لشتى مناحي الحياة. فكما يعلمنا هذا الدين العظيم في أبعاده الروحية والعقائدية كيف نقوي إيماننا ونمارس شعائرنا وعباداتنا، يصوغ لنا أيضا في جوانبه الأخلاقية والإنسانية أسس ومبادئ سلوكنا وأخلاقياتنا العامة في تعاطينا وتعاملنا مع الآخرين من المسلمين ومن الناس كافة، مستلهمين في ذلك ومتمثلين منظومة القيم السامية التي عمل الإسلام على تجذيرها وترسيخها بوصفها مدونة قيم فاضلة ينبغي على الإنسان المسلم أن يتحلى بها وأن يجسدها في كل تفاصيل حياته، فكرا حصيفا وسلوكا حميدا ومنهاجا صحيحا، حتى تصبح قبسا يضيء سلوكه الفردية ونبراسا يشع في جميع معاملاته أمانة ووفاء وصدقا وإخلاصا وإتقانا، فيعمل بذلك على تقديم الصورة المثلى المشرقة والمضيئة للإسلام عندما يتحول من بعده القيمي المثالي إلى سلوك ميداني وممارسة واقعية، فينتقل بالتالي من طور النصية إلى طور الخاصية. ولعل الأمانة أعم وأشمل من ذلك بوصفها مسؤولية كونية عظيمة أنيطت بالإنسان بعد أن رفضتها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها. إنها بهذا المفهوم تقتضي النهوض بالتزامات ومسؤوليات جسيمة، وتستدعي القيام بواجبات عظيمة أنيطت بالإنسان حامل الأمانة. فما هو إذن مفهوم الأمانة في الخطاب الشرعي؟ وكيف تتدرج من مستواها الكوني العام إلى المستوى الأخلاقي السلوكي؟ وما هي أبعاد ودلالات تحمل الإنسان للأمانة؟ وكيف ترتبط الأمانة بالوفاء وبغيره من مكونات منظومة القيم الحميدة؟ هذه التساؤلات والمحاور وغيرها أسعد وأتشرف بتوجيهها إلى ضيفي هنا في الاستديو وضيف إذاعة موريتانيا الموقر في هذه الليلة الرمضانية المباركة، فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو. أنوه للسادة المستمعين بأن هذا اللقاء يبث أيضا مباشرة على الموقع الخاص بفضيلة الشيخ محمد الحسن على الانترنت www.ddedow.net، إذن يمكن لهم أن يتابعوا أيضا على هذا الموقع. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم على مائدة هذا اللقاء وعبر أثير إذاعة موريتانيا. وبدءا فضيلة الشيخ، الأمانة والوفاء قيمتان مركزيتان في منظومة القيم الحميدة، فما هو مفهوم الأمانة في ضوء الخطاب الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمانة تطلق في الشرع على إطلاقين، فالإطلاق الأول على الصفة التي يتحلى بها الإنسان فتكون محلا للأمانة، وهي ذمة الإنسان ومحل خلقه. والإطلاق الثاني على ما تتضمنه وتتحمله هذه الصفة، فهذه الصفة جسدها الشارع بمثابة وعاء مع الإنسان، وهذا الوعاء يتحمل كل ما رتب عليه من التبعات، فيدخل فيه تكاليفه والتزاماته وعقوده وأيضا في الاستخلاف في الأرض. إنسان خلق لحكمتين عظيمتين، إحداهما تختص به وهي الاستخلاف، والأخرى مشتركة بينه وبين الجن. فالأولى أخبر الله بها ملائكته وآدم منجدل في طينته، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وخاف الملائكة من عدم الوفاء الإنسان بالتزاماته وقيامه بمسؤولياته وبالتالي التفريط في الأمانة، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فما في الأرض أمانة لدى الإنسان، لأن الله قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الحكمة الثانية فهي المذكورة في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادة الإنسان داخلة في أمانته وهو مسؤول عنها، ولهذا قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي الجنابات. وهذا من تفسير السلفي، وتفسير السلفي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به التمثيل. فقوله الجنابات هذا مما يدخل في أمانات الإنسان ومسؤولياته، فهو مسؤول عن طهارته، وتبلى يوم تبلى السرائر. لكن ليس ذلك مقصورا على، ليست السرائر مقصورة على الجنابات، بل هذا مثال من أمثلتها. كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تعتقد أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن هذا مثال يفهم به الخبز. فإذا الإطلاق الأول، إطلاق الأمانة على صفة الإنسان، هو الذي نوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له. وكذلك بما ثبت عنه الصحيحين أيضا أنه قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنها يسرى عليها فتمحى من قلوب الرجال، فيصبح أثرها كالوكت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الأمانة، ويقول: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستنزع من قلوب الرجال، وقد رأيت ذلك، فوالله ما كنت أبالي من بايعت منكم، لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه، ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. وروى حذيفة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة في آخر الزمان ستنزع من قلوب الرجال حتى يقال: في بني فلان رجل أمين، تكون القبيلة بكاملها فيها رجل واحد أمين. هذه الأمانة التي هي صفة شخصية. أما الأمانة بمعنى الوديعة، أي بمعنى ما يودع لدينا، فهي المذكورة في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الوصف هنا لجنس الإنسان لا لأفراده، فالإنسان جنسه ظلوم جهول، والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لكن من هداه الله وقوم سلوكه فإنه سيتغلب على نوازعه الشخصية، وبالتالي يلتزم بأمانته ويؤديها، فلا يكون ظلوما جهولا، ويتحمل الأمانة ويؤديها. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمانته هو وتحمله لها ومسؤوليته تجاهها، وما ترك في أعناقنا نحن من هذه الأمانة. فقال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بإصبعه المسبحة إلى السماء ينكت فيها، فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وكذلك قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهذه أمانته هو وقد أداها، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، والله شهد له بذلك. فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه هي أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أداها، وهي الآن أمانة لدينا نحن في أعناقنا، وكل إنسان منا مسؤول عنها. فالرجل مسؤول عنها في أهل بيته، وأهل بيته أمانة لديه، فلا بد أن يحرص على أداء الأمانة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفرائض لله من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونفقة الأهل وغير ذلك هي من أمانة الرجل وهو مسؤول عنها. وكذلك المرأة مسؤوليتها في بيتها هي من أمانتها، ومسؤوليتها على ما اؤتمنت عليه من خاصة نفسها في أمانتها أيضا. ولذلك قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك الراعي مسؤول عن رعيته وهي أمانة لديه ويجب عليه النصح لها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع يوليه الله شيئا من شأن هذه الأمة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة. فيمنع من دخول الجنة إذا مات وهو غاش لرعيته، فيراهم على مخالفة الشرع فيسكت على ذلك، أو يراهم على المنكر وهو يستطيع تغييره فلا يغير، أو يراهم مقصرين في المعروف فلا يغير، فهي مسؤولية عظيمة. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما رجع من حجته قال: اللهم إنه قد كثرت رعيتي ورق عوني ودنا أجلي وضعف جسمي، فخذني إليك غير مضيع. فسأل الله أن يقبضه غير مضيع لأمانته، فقبضه الله جل جلاله غير مضيع، ونحن نشهد له بذلك، فقد كان نعم الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بعده. وكان يتحمل هذه المسؤولية ويقول: إني لا أخاف أن تعذر البغلة السوداء في الليلة الظلماء في سواد العراق فأكون أنا مسؤولا عن ذلك. لذلك من أمانة الراعي دين الناس وأخلاقهم، فليس مسؤولا فقط عن رفاهيتهم الدنيوية كما يتوهمه عدد من المسؤولين، بل هو مسؤول أيضا عن دينهم وعن أخلاقهم وعن قيمهم وعن حفظ تراثهم وما هم فيه من أمور الدين.
إذن فضيلة الشيخ، استخلاف الإنسان في الأرض أصلا هو لإعمار الأرض ولإقامة الحق والعدل فيها ولعبادته سبحانه وتعالى، هل يمكن اعتبار هذا الإعمار داخلا في إطار الأمانة؟
طبعا هو داخل في هذه الأولوية، فالإنسان يجب عليه أن يعمر الأرض وأن يكون إعماره لها لقصد النفع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيستظل به إنسان أو يأكل منه طير إلا كان له صدقة. وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فيجب على المسلم أن يسعى لنفع الناس، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وهذا النفع يقتضي السعي لعمارة الأرض، وقد جاء الإسلام بذلك في شعبه المختلفة، فمن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومن الصدقة في الإسلام أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، فهي صدقة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يقابل ذلك، فتغيير منار الأرض لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه، لعن الله من غير منار الأرض، أي شيء يهتدي به الناس من شجر أو حجر أو غيره فغيره ليضل الناس في المتاهة، من فعل ذلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه في المقابل يطلب من الإنسان أن يفعل ما يدل الناس ويرشدهم بالأرض. نعم. ومثل ذلك كثير من الأمور الفقهية التي يذكرها الفقهاء كسر السكك، مثل إتلاف النقود المطبوعة، فهذا إفساد في الأرض وهو ممنوع، وهو داخل في نهي الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض، لأن الإنسان مطالب بعمارة الأرض وليس من عمارتها إفساد السكة التي يتعامل بها الناس.
فضيلة الشيخ، الأمانة والوفاء في المعاملات هي جزء من منظومة قيم كثيرة يحث عليها الإسلام ويعمل على ترسيخها حتى تكون منهاجا وسلوكا للإنسان المسلم، كالصدق والإتقان وإلى غير ذلك من القيم الفاضلة التي يحث الإسلام على أن تكون نبراسا للمسلم في حياته وفي معاملاته. للأسف الآن تغيب بعض هذه القيم في حياة وفي سلوك الإنسان المسلم، رغم وجودها نصيا وقرآنيا فهي تغيب في سلوكنا، إلى ما يعود ذلك؟
تغيب في سلوك بعضنا على الأقل. نعم، لكن هذا مصداق لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن حين نشاهد شيئا من ذلك نقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستنقل من قلوب الرجال في آخر الزمان، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. وهذا يقتضي أن يحرص كل إنسان على أمانته وأن يتنافس رجال كل قبيلة على هذا الموقع الواحد. فإذا عرف أنه موقع واحد متصل بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، فعلى رجال القبيلة أن يتنافسوا جميعا أيهم يكون في هذا الموقع ويشغل هذه الوظيفة التي هي الأمانة في القبيلة. فالأمانة إذن في المعاملات من أوجه الأمانة ومن أهم أنواعها. ولذلك قال الله تعالى حكاية عن ابنة شيخ مدين، لما رأت أمانة موسى عليه السلام من عدم النظر إلى المرأة الأجنبية، عرفت أباها بذلك فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأمان قوته عرفتها من سقيه عندما خرج الناس عن البير، وهو رأى هاتين المرأتين تذودان دون البير فسألهما ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما فإذا عرفت قوته من ذلك، ولم ينظر إليهما فعرفت أمانته من ذلك. فلذلك قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان الصفتان مطلوبتان في كل معامل، فكل من تتعامل معه يطلب فيه القوة لئلا يضيع ويفرط، وتطلب فيه أقصد لئلا يضيع ويتجاوز، وتطلب فيه الأمانة لئلا يفرط.
فضيلة الشيخ، يتحدث البعض عن وجود هذه القيم في حياة غير المسلمين. بعض من ينتمون إلى الديانات الأخرى نجد في سلوكهم وفي ممارساتهم ومعاملاتهم تحضر هذه القيم، فيكون أحدهم وفيا في معاملاته ويكون دقيقا فيما في مواعيده وإلى آخر ذلك، بينما نجد أن هذه الأمور أيضا تغيب عن مسلكيات بعض المسلمين حتى لا أعمم أيضا.
نعم، بالنسبة لهذه الأمانة وهذه القيم الخلقية هي قيم إنسانية ومحمودة في الإنسان أيا كان، والصفة لا تنفي إلا ضدها. فإذا كان الإنسان وفيا وكان ملتزما بمواعيده وملتزما بكلمته، وإذا قال فعل، فهي قيمة شرف له حتى لو كان غير مسلم. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع بأنه وعده فوفى له وهو إذا كان امرؤ مشرك، وأيضا مدح النجاشي بأنه لا يظلم، الملك لا يظلم عنده أحد، وهذه صفة حميدة. وفي صحيح مسلم ثناء عمرو بن العاص على الروم بخمس صفات عظيمة قد اتصفوا بها وهم كفارهم أعداؤه وهو يقاتلهم، لكن أثنى عليهم بما فيهم من الخير، وهذه أيضا صفة محمودة وهي العدل. فنحن لا يجرمنا شنآننا لقوم على أن نغلقهم بعض ما فيهم من الصفات الحميدة. ولذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. فكما أن الأمانة قيمة مهمة من قيم الإنسان الخلقية، كذلك العدل قيمة مهمة. فنحن نقر لمن نعاملهم وقد رأينا فيهم هذه الصفات المحمودة بذلك. وقد يكون انتشار هذه الصفة الآن في بعض الغربيين، وهي صفة الاعتبار للثقة والمواعيد والاهتمام بها، ناشئا عن أمر آخر وهو المبالغة في الماديات. فبعضهم يرى أنه لا قيمة لهذا الكون إلا القيمة المادية، ومن هنا ينظر إلى الوقت على أنه شيء ثمين، وينظر إلى إلى قيمته هو والثقة به على أنها من رأس ماله. ولذلك هم يقومون الشركات
حساب الأمور بشيء مادي.
نعم، ينظرون إليها بالنظرة المادية ويقومونها بهذا التقويم. ولذلك يعدون في رأس المال قدر الثقة وقدر الإتقان وثقة الزبناء، فتزيد أسهم الشركة وترفعها. فهذه نظرة أخرى مادية ليست نظرتنا نحن، فنحن ننظر من المنظار الخلقي والقيمي. ومع ذلك حتى لو جاءت هذه الصفة من أي قراعة وحصلت فهي محمودة على كل حال. والإسلام ربط القيم الخلقية بالقيم الاقتصادية ورتبها عليها. فالقيم الاقتصادية مرتبة على القيم الخلقية، وما دامت القيم الخلقية معدومة فستعدم تبعا لها القيم الاقتصادية. فلا يمكن أن يمتنع الناس من الربا بسبب ما رتب عليه من العقوبات ما لم تهذب أخلاقهم وترتب على المنهج الصحيح. فإذا جاء ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء وترك الناس على الغش والكذب والخيانة والإخلاف ولم يعالج هذه الأخلاقيات فيهم فحرم عليهم الربا، فإنهم سيحتالون عليه بأية وسيلة أخرى، لأن العقوبة الرادعة لا تكفي،
مشرد التحريم والرد لا يكفي لمنعها،
لا يكفي لمنعها. فلذلك رتب الشارع القيم الاقتصادية على هذه القيم التي قبلها، إيثار الآخرة على الدنيا وإيثار الإخوة على النفس والصدق والوفاء والأمانة. وعكس هذه هو من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والعرب كانوا يعرفون هذه الأمانة والوفاء في جاهليتهم، وكانت صفات مدح لديهم. وتعرف ما مدح به السماوئل بن عادية في أمانته حين قال لأعدائه وقد ضغطوا عليه بأسر ولده، فقال: اقتل أسيرك إني مانع جاري. وكانوا يفون بذممهم، حتى إن أحدهم يوصي أولاده يقول: أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلي، والله فاتقه وأوفي بنذره، وإذا حلفت مباليا فتحللي، والضيف أكرمه فإن مبيته حق عليك. لا، فيذكر بعض القيم الخلقية الرفيعة ومنها الوفاء والأمانة.
نعم. إذن رغم جاهليتهم فقد كانت لدى القوم
كانت
أيضا
لديهم أمانة.
قيم.
نعم.
وكانت
نعم، حتى عنترة بن شداد يقول في فخره بوفائه وأمانته، يقول: حتى يواري جارتي مأواها. نعم.
إذن كانت لديهم هذه القيم رغم أنهم كانوا في يعيشون في جاهلية. ويدفعنا هذا إلى التساؤل: كيف لنا في ظل هذا العصر، في ظل عصرنا الحاضر، أن نعمل على ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية الفاضلة؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تلازم الفكر والسلوك مع الوحي، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما يقال خلقه القرآن، وكان القرآن يمشي على الأرض. نعم. إذن كيف لنا أن نجعل المسلمين يلتمسون هذا الهدي النبوي وينهجون على منواله؟
هذا هو التربية، وهي مطلب بشري ومطلب إسلامي معروف، ويحتاج إليها الناس، لأن الإنسان حتى لو كان في الأصل سليما من العيوب فإنه تحيط به خمس جبهات مفتوحة عليه في هذه الحياة، وهذه الجبهات تحاول إغواءه وصرفه عن قيمه وعن فطرته. فالجبهة الأولى الشيطان، وهي جبهة خطيرة، لأنه يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله: ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والجبهة الثانية النفس الأمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والجبهة الثالثة إخوان السوء، وهم القرناء الذين يغون الإنسان ويصرفونه عن طريق الحق: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهي مدعاة للغفلة والانصراف عن المهم، فهي تقتضي تسويفا وطول أمل، وهي ضرة الآخرة، فلذلك كانت عدوا للإنسان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والجبهة الخامسة هي نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فهذه النعم التي لا نحصيها وهي مصبغة مسبلة آناء الليل وأطراف النهار، من حقها شكرها، وقليل من عباد الله الذين يشكرونها وقليل من عبادي الشكور، فتكون جبهة خامسة مفتوحة عليهم. وقد قال العلامة المختار نبونا رحمه الله في ذكر هذه الجبهات الخمس: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر، إلهك فينا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى تربية، وهذه التربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الإنسان ثلاثة عناصر: التربية العقلية وهي تربية العنصر الأول من الإنسان وهو العقل، وهذه لا تكون إلا بزيادة المعلومات. والتربية الثانية هي التربية الجسدية وهي باكتساب الخبرات وبتقوية الجسم وتغذيته ونظافته. والتربية الثالثة هي التربية الروحية التي تشمل هذه القيم والأخلاق، وهي تكون بزيادة التقوى والورع بالإضافة إلى زيادة الأخلاق والشيم والقيم. ولذلك فالتربية لا بد أن تشمل هذه العناصر الثلاثة، ووسائل المسلمين لهذه التربية وترسيخها كثيرة، ومنها هذا الموسم العظيم الذي جعله الله متكررا في العام، فشهر رمضان موسم للتربية، والإنسان فيه يتربى عقليا بالتحرر من أمر الدنيا. والإنسان إذا تحرر من الضغوط، تحرر من طلب المعاش وتحرر من طلب اللذة، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا شهوة، فإن عقله سينطلق في الفضاء الواسع، والحرية أساس للإنتاج العقلي. ثم بعد ذلك التربية الجسدية، فالصيام فيه مصالح جسدية كثيرة. ثم بعد ذلك التربية الروحية، فالصائم يحس بروحانية هذا الشهر ويحاكي الملائكة في عبادتهم الدائمة، ويقبل على الله سبحانه وتعالى في وقت أغلقت فيه أبواب النار وفتحت فيه أبواب السماء لاستجابة الدعاء، وفتحت أبواب الجنة لتصل إلى أهل الأرض بركاتها ورحماتها، وصفد فيه مردة الشياطين ليتخلص الإنسان منهم. فيحتاج الإنسان إلى برمجة لهذه التربية، وبالأخص التربية الروحية. ولدينا اقتراح لهذه التربية، فنحن في هذا المجتمع كان لدينا مؤسستان دينيتان تتآزران وتتعاونان في بعض الأحيان وتتنافران في بعضها أيضا، وهما المحضرة التي تتولى التربية العقلية وتهتم بجانب العلم، والطريقة التي تتولى مشيخة الطرقية التي تتولى التربية الروحية. والآن يمكن أن يربي الإنسان نفسه بهذه الجوانب، وأن يكون دائما في محضرة ودائما في طريقة على المنهج النبوي الصحيح دون غلو ولا إفراط ولا تفريط، فيأخذ صفات المؤمنين في القرآن وفي السنة الصحيحة، وفي مقابلها صفات المنافقين وصفات الكفار، فيجعل لنفسه منظومة من القيم يريد أن يتحلى بها ويسعى لترسيخها في نفسه. لنأخذ مثلا قيمة الصدق أو قيمة الأمانة، فإذا أخذ الإنسان ورقة فكتب على وجهها ما ورد في ذلك من القرآن، وكتب على ظهرها ما ورد في ذلك من السنة الصحيحة، وليأخذها من الكتب المتخصصة لهذا مثل كتاب المتجر الرابح الذي فيه ذكر ما ورد من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة في فضائل الأعمال، وكذلك رياض الصالحين وقد ذكرت فيه الآيات ثم بعدها الأحاديث، وكذلك الترغيب والترهيب المنذري وقد ذكرت فيه الأحاديث أيضا، ونحو ذلك من الكتب المؤلفة لهذا الهدف، الكتب المؤلفة للتربية، مثل كتاب المصابيح للبغوي ومثل اختصاره مشكات المصابيح للتبريزي. فيأخذ الإنسان ما ورد من النصوص في هذه القيم فيكتب ذلك، وفي أدبار الصلوات يخرج الورقة من جيبه، فليبدأ مثلا ترسيخ هذه القيمة من صلاة الفجر، يخرج الورقة من جيبه فيقرأ الآيات التي وردت في الأمر بهذه القيمة، ويقرأها بروح أنها كتاب جاءه من عند ربه الذي فطره وسواه
اعتقاد
كامل. نعم باعتقاد كامل، وأنها أمر من الله جل جلاله ويعرضها على نفسه لامتثاله، ويقرأ الأحاديث على أنها كتاب جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأه بكل احترام وتقدير. فأنت الآن تصور لو أنه جاءك كتاب من والدك سيكون محل إجلال وتقدير لديه
طبعا،
وإذا جاءك كتاب من شيخك الذي تعجب به كثيرا وله أياد حسنة لديك ستجعله محل تقدير واحترام. لو جاءك كتاب مثلا من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أو من أبي عبد الله مالك بن أنس سيكون محل إجلال وتقدير لا محالة. لو جاءك كتاب مثلا من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقن بأنه من عنده إليك، فيه من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، أليس محل تقدير وإجلال؟ هذا كتاب إذا جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقن بأنه من عنده وأنه خطاب لك أنت بالخصوص، وهو خطاب لغيرك من المؤمنين لكنه خطاب لك، فتأخذه بهذا الروح وتحرص على تنفيذه تماما لأنك أحببته بكل قلبك، فتعرض هذه الأحاديث والآيات على نفسك بعد كل صلاة في دبر كل صلاة، وترسخ في نفسك محاولة الوفاء بها، ثم تعطي نفسك مدة يسيرة مثلا أسبوع تلزمها بهذه القيمة، قيمة الأمانة أو قيمة الصدق، تقول يا نفس هذا خطاب جاءني من الله وجاءني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أزعجك ولن أكلفك، مدة أسبوع فقط نلتزم بالصدق ولا نخرقه بأي كذبة، فإذا استطعت أن تقدر على ذلك وعانتك نفسك عليه فلا بد من جلسة تشجيع للنفس على هذا، لأن النفس مثابة الطفل تحتاج إلى مشجعات كما تحتاج إلى مرحبات، فتشجعها على
تفطن.
نعم كما قال البوصيري ونفسك الطفل إن تهمله إن تهمله شبع راحب الرضاع إن تفطنه من فطيمي، فتحتاج أنت إلى مراجعتها وتقويمها، فإذا وفت وصدقت فتحتاج إلى تشجيع، كما أنها إذا نقضت وتراجعت تحتاج إلى تأديب
مشاهد.
نعم، فإذا كمل الأسبوع اجلس جلسة تقويم ومصارحة للنفس، ثم عرض عليها التمديد لأسبوع آخر ثم لأسبوع ثالث ثم لأسبوع رابع، فإذا كمل الشهر كامل تقول يا نفس استغنينا عن الكذب شهرا كاملا فلن نعود إليه أبدا، وهذا وداع بينك وبينه، ثم تذهب إلى قيمة أخرى وهكذا، فترسخ هذه القيمة في نفسك. وهذا عمل فردي يمكن أن يقوم به الإنسان إذا كان صاحب همة، لكن لا بد في مقابله أيضا من أعمال جماعية، فكثير من الناس ليست لديهم هذه الهمم وهم يساقون مع الناس فيحتاجون إلى جانب نظري بتعليم ودروس، وإلى جانب تطبيقي بعمل تربوي غير مزعج ولا مكلف لهم. ولذلك نهجت الدعوة الحديثة منهجا غير مزعج للنفوس وللمشغولين بجعل ليالي تربوية، مثلا ليلة تربوية في الشهر يشاهد فيها الناس وأنفسهم ويصلون فيها قيام الليل ويسمعون فيها القرآن والمواعظ ويبكون فيها من خشية الله ويتخلصون فيها من بعض أدرانهم وذنوبهم بالتوبة النصوح، وتعينهم على ترسيخ بعض هذه القيم وتكون برمجة غير مملة على الهدي النبوي، كما في حديث ابن مسعود إني لأتخولكم بالموعظة في الأيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. والعصر الحديث أهله لا يحبون كل ما فيه إزعاج وكل ما فيه شدة، فإذا أراد الإنسان تربيته فلا بد أن يأخذ لهم بقسط من الترفيه، ولا بد أن يأخذ لهم أيضا بشيء من عدم الإملال. وقديما قال الحكيم أفي الطبع كالمكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكون بمقدار ما يولى الطعام من الملح. وقديما أهل التربية يعتمدون مناهج شاقة مثل الصمت إلا ذاكرا والسهر في الطاعة والعزلة عن الناس، وهذه الثلاث يسمونها الأصول، ويضيفون إليها أصلا رابعا وهو الجوع بالإعراض عن الدنيا، فهذه تكون أربعة حصون يتحصن بها الناس في التربية. لكن اليوم العمل الطريقة التربوية التي كان ينتهجها التربويون في هذا المجال أصبحت شاقة على كثير من الناس، وبالأخص المشغولون وأصحاب الهمم الضعيفة، فلا بد أن يؤخذ لهم بالأيسر في الأيسر ويربون بمناهج دون تلك. نعم.
إذن فضيلة الشيخ، من أدبيات هذا البرنامج أن تكون هنالك أسئلة من السادة المستمعين توجه إلى الضيف، وضيفنا الليلة هو فضيلة الشيخ محمد حسام التدو. إذن ميكروفون إذا أرصد بعض الأسئلة من السادة المستمعين، نستمع إلى المجموعة الأولى من هذه الأسئلة.
نستشكر الأستاذ العلامة محمد الحسن التدو عن توحيد الرؤية والآن الجديدة اللي قالوا عنها اكتشفت لها، وشن هو موقف الشريعة الإسلامية منها، وشن هي المعلومات اللي تقد تعمل بها هذه الآلة على توحيد رؤية الهلال في الأقطار الإسلامية. شكرا.
السلام عليكم الشيخ، الاسم أحمد دامو. السؤال، عندنا سؤالين إن شاء الله، والأول أحدين يتبادلوا دائما الزكوات بيناتهم، في حين في بلد محقق عنهم أحدين أضعى منهم، أنا أكيد أثنين أخوت لكن لهم رد السكع للوخة، ندرى إذا شنو حكم الشرع في هذه الرد زيادنا على الكرقاش ضمر ضمنيا عنه، والله قال بعض عنه لا هي المرأة عنه قد معناها قال عنه نخليها بعد نظرا لفعال وغير ذلك، وبعد ذلك مشوا من إجال الجماعة وقال عن ذلك ما هو حق ذكر بعدنا، كان هنا هذا اللي خرص فيه النية والله وخرص فيه ظاهر الكلام والله. السلام عليكم ورحمة الله.
فضلت الشيخ العلامة والذدولة، أنا أطرح لكم سؤال هنا فيه، لين قالوا التوسل بالصالحين والأنبياء واللي كثر عند أوائل هذا القرن الماضي من العلماء الأكابر، وبعض الناس يحتسبه كفر، فتركم تبينوا أن هذه الوضعية التوسل بالأنبياء والصالحين كهل بدر وكذا كذا يتوسل به ناس من علمائنا، من ذلك كان علمائنا هم هم الكفار، والله كان الناس الأخرى هي اللي ما يفهم، فتركم توضعي المسألة. واختر ملي نعرف حكم زكاة الخلطة الشركاء ودلل الله.
الجزء الأول من المجموعة الأولى من أسئلة تساؤلات السادة المستمعين، فضلت الشيخ نرد عليها واحد من واحد. السؤال الأول
إن شاء الله، السؤال الأول عن توحيد الرؤية وآلته.
عندي سؤال.
نعم تواصل نفضل الشيخ.
السؤال الأول عن توحيد الرؤية وآلته وإمكانيته، والجواب أن الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمنين صيام شهر رمضان، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد علم الله تعالى أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن المسلمون سيتفرقون في مناكب الأرض، وأن الأرض ليس وقتها موحدا، فقد يكون الوقت نهارا لدى قوم وليلا لدى قوم، ويكون أول الليل لدى قوم وآخره لدى قوم وهكذا. فلذلك اختلف أهل العلم فيما يتعلق ب رؤية الهلال التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، والحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا الخلاف ينقسم إلى شقين، الشق الأول الخلاف فيما يتعلق بآلة الثبوت، والشق الثاني ما يتعلق بعموم الثبوت. أما ما يتعلق بآلة الثبوت فالرؤية آلة قطعا لثبوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه الإنسان نفسه أو رآه عدلان من المسلمين أو رآه لفيف من المسلمين رؤية مستفيضة، فإنه حينئذ يثبت حتى ولو لم يره الإنسان بنفسه. وبعض الناس يفهم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه على أن معنى شاهد، يظن أنه هو مخاطب بأن يراه بنفسه، وإذا لم يره بنفسه فلا خطاب له بذلك، هذا غلط. فالمقصود بشهد معناه لم يسافر، والشاهد هو عكس المسافر، فإذا حصلت الرؤية بالعين المجردة فإنها دليل على دخول الشهر، رؤية الهلال في وقته المعتاد. فإذا رئى في النهار فهو للقابلة، وقد اختلف في رؤيته في النهار، فقيل للقابلة وقيل للماضية، وقيل ما كان بعد الزوال فللقابلة وما كان قبل الزوال فللماضية. واختلف أيضا هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة، فذهب المالكية إلى أن هلال رمضان وهلال شوال كلاهما من باب الشهادة، فلا بد فيه من تعدد الرأيين، فلا يثبت هلال رمضان إلا برؤية عدلين، ولا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين، أو ما زاد على ذلك كالرؤية المستفيضة التي فيها العدول وغيرهم. وذهب الحنفية والحنابلة في قول الله إلى أن الرؤية هي من باب الرواية لا من باب الشهادة، فإذا شهد عدل واحد برؤية هلال رمضان أو برؤية هلال شوال فإنه يثبت بذلك، لأن ابن عمر رأى الهلال وحده فصام النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته، ولأن أعرابيا جاء فأخبر أنه رأى الهلال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا، بعد أن سأله قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وكذلك في الفطر. وذهب الشافعية إلى التفريق بين هلال رمضان وهلال شوال، فرأوا أن هلال رمضان يثبت هذا العدل الواحد لحديث ابن عمر ولحديث الأعرابي، ولأنه أيضا ليس محلا للتهمة، وأن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية عدل. ومستند المالكية ومن معهم في هذا أن الهلال قد تترتب عليه الديون والعدد فيكون مما يتنازع فيه، وما يتنازع فيه لا يثبت إلا بالتعدد. فإذا كانت المرأة مثلا متوفر عنها وعدتها 4 أشهر و10 ليال فإنها تعد ذلك بالشهور، ومثل ذلك الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة، فإذا صام من بداية الشهر فإنه يكمل الشهرين ولو كان في أحدهما نقصا فيكفيه ذلك. ومثل ذلك تواريخ الديون، وهذه مما يقع فيها النزاع والخصام. ثم بعد ذلك الشق الثاني من الخلاف هو الخلاف في عموم الرؤية، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا ثبتت رؤيته فإنه يعم الخطاب به سائر البلدان، وهذا المشهور في المذهب المالكي وهو قول لكثير من المذاهب، قد قال فيه خليل رحمه الله في المختصر: وعم إن نقل بهما عنهما، أي وعم الخطاب به سائر البلدان إن نقل بهما، أي بالعدلين والمستفيضة عنهما، أي العدلين والمستفيضة. وذهب بعضهم هذا القول الثاني إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وأنه لا عموم للرؤية أصلا، وهذا يقتضي أن البلد الكبير مثلا إذا تمدد كطوكيو مثلا تكون بلدا واحدا، فإذا رئى في طرف من أطرافها أو ضاحية من ضواحيها فالضواحي التي بينها وبين تلك الضاحية 100 كيلو أو 160 كيلو، فكلها تعمها تلك الرؤية، لأن البلد متفاوت، فبعض البلدان صغيرة وبعضها كبيرة، بعضها قرى وبعضها مدن وبعضها حتى بلد بكامله يكون عمرانا، فمثلا باريس وحدها 5 ولايات كبيرة. فهذا غير منضبط. وهذا القول هو لبعض الشافعية، وقد بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم على حديث كريب، فقال: باب لأهل كل بلد رؤيته. والقول الثالث التفريق بين القريب والبعيد، فيرون أنه إذا تباعدت الأمصار جدا فإنه لا عموم للرؤية، وإذا تقاربت فإن الرؤية عامة. وهذا القول لبعض المالكية هو موجود في المذاهب الأخرى، لكن أصحابه حصل اضطراب في تمثيلهم، فالقرب والبعد كلاهما نسبي، فمنهم من يقول تباعدت الأمصار جدا كإفريقية من خراسان، هذا فعلا مسافة بعيدة في إفريقيا، لا أقصد كالأندلسي من خراسان، فالأندلس هي الآن التي تسمى بإسبانيا والبرتغال، وخراسان منطقة تشمل بعض إيران وبعض أفغانستان وبعض باكستان وبعض أو كل إذربيجان، فهي منطقة بعيدة جدا عن إسبانيا والبرتغال. وبعضهم يرى دون ذلك فيقولون كما كإفريقية من الأندلس. إفريقية هي تونس، وبعدها من الأندلس لا يصل إلى نصف المسافة بين خراسان والأندلس. والقول الرابع هو باعتبار المطالع، فإذا اختلف التوقيت بين البلدان فلا عموم للرؤية، وإذا اتحد التوقيت عمت الرؤية. وهذا القول الذي نختاره، فنحن الآن على توقيت غرينتش، فلا يمكن أن نعمل في أوقات الصلاة برؤية أهل مكة مثلا لغروب الشمس أو لطلوع الفجر، لا يمكن أن نمسك الآن لأن أهل مكة قد أمسكوا وقد، ولا يمكن أن نفطر عند غروب الشمس عنهم
لأنهم أفطر. لا يمكن أن
ولا يمكن أن نصلي الظهر بوقتهم، ولا أن نصلي العصر بوقتهم، فوقتنا مختلف، توقيتنا مختلف. فكذلك الهلال فلا فرق بين الصيام والصلاة في هذا، فوقت الصيام ووقت الصلاة كلاهما وقت، والوقت هو ما قدره الشارع لأداء العبادة ضيقا كان أو متسعا، والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو متسعا. فهذا القول يقتضي عدم توحيد الرؤية. أما الآلات الحديثة التي اكتشفت فهي مجرد الاكتشاف وليد الحاجة، والعالم اليوم يحتاج إلى إمساكيات عامة، فكما أننا وجدنا للصلوات ساعات فيها أمصار كثيرة جدا، بعضها فيه 200 مدينة وبعضها أكثر من ذلك، كساعة العصر ثم ساعة الفجر وساعة كاسيو التي فيها توقيت العالمي، في أي مدينة جئت تضبطها على تلك المدينة، إما باسمها وإما بزاوية الشمال وإما بالخطوط العرض والطول، فتضبطها على تلك المدينة فتخرج لك أوقات الصلوات بالحساب. فكذلك يمكن أن نوزع على الأرض أيضا أوقات الحساب الفلكي، فنقول الهلال هذه المنطقة من مكان كذا إلى مكان كذا يرى الهلال ليلة كذا، بإمكان يمكن أن يرى الهلال هذه الليلة، معناه أنه ولد وأمكنت رؤيته بالعين المجردة، وهذه المنطقة لا يمكن أن يرى فيها الهلال. ونظير هذا ما نقول أيضا في الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، فنقول سيكسف القمر في المنطقة الفلانية يرى أهلها كسوفا جزئيا، والمناطق الأخرى لا يمكن أن يقع فيها هذا. وهذا مثل تغطية الأقمار الصناعية أيضا للمناطق، فهذا القمر الصناعي مثلا عرب سات يغطي المنطقة المحددة، ونايل سات يغطي المنطقة المحددة، وأقمار أخرى تغطي مناطق أخرى، وكل له مستوى معين. فكذلك يمكن أن نجعل الرؤية بهذه المثابة، فتكتشف الآلات التي تغطي هذه المناطق وتحل هذا الإشكال الكبير الذي اشتغل الناس به. وقد اختلف الفقهاء والمعاصرون والقدماء فيما يتعلق باعتبار الحساب في الصلاة وفي الصوم، واليوم قد حسم تقريبا في شأن الصلاة، لأن الأمصار الكبيرة لا يمكن أن يتراءى أهلها الفجر، وأيضا يصعب عليهم ترائي وقت الزوال ووقت الدلوك وأيضا غروب الشفق، فالأنوار تمنع رؤية الفجر والشفق والنجوم. ولذلك عولوا على أشياء معينة، في علامات تدل على ذلك، كما ذكر الغزالي في إحيائه وقد نظمه العلامة الددوي رحمه الله، فقال إن حجبت عنك الجبال المغرب فانظر إلى الأفق، فحيث ذهب في المشرق السواد قدر رمحي فذلك الوقت بغير قدح، وإن تكن تحجب عنك الشفق فبالكواكب الصغار حققا وقت العشاء ومن الإحياء ما قلت في المغرب والعشاء. وكل هذا من الأحكام العادية، والحكم العادي هو إثبات أمر لأمرنا ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، لا بد أن يعول على أنه يمكن التخلف فيه. ولذلك تجد فرقا في التقويمات، فالآن تقويم الرابطة وتقويم أم القرى وتقويم التقويم الباكستاني وما يسمى أو الحنفي والتقويم النصري، كلها موجودة، حتى الساعة الواحدة يكون فيها عدة خيارات، ساعة الفجر يمكن أن تضبطها على التقويم الرابطة أو التقويم النصري أو التقويم الحنفي، وفيها هذه الخيارات. فكذلك هنا ما يتعلق بالحساب، والحساب العلماء فيه على ثلاثة أقوال، القول الأول باعتباره مطلقا لأنه قاطع تقريبا قطعا عاديا، القطع العادي ليس مثل القطع العقلي، فهو وجوب عادي فقط يمكن تخلفه، كالشيخ الكبير الأشيب إذا رأيته فالعادة تجيز أن يكون قد ولد كذلك، فأقصد العقل يجيز أن يكون قد ولد كذلك، ولكن العادة تمنع ذلك. فالعادة يستحيل فيها أن يكون هذا الشيخ الأشيب الكبير قد ولد هكذا، والعقل لا يمنع ذلك. فإذا هذا الحكم العقلي، الحكم العقلي والحكم العادي في تعارضهما. ومن أهل العلم من يرى أن الحساب يعمل به في الدفع لا في الاستحقاق، أي في النفي لا في الإثبات. فإذا ثلاث أقوال، باعتباره مطلقا وبعدم اعتباره مطلقا وباعتباره في النفي لا في الإثبات. فإذا قال أهل الحساب لم يولد الهلال أصلا ولا تمكن رؤيته فيكذب من رأى، وإذا قالوا ولد وأمكنت رؤيته فمن لا يؤخذ بثبوتها حتى يرى. نعم. فإذا هذه ثلاثة أقوال. وعموما يقع الإشكال في التكذيب وبالأخص عند عدالة الشهود وكثرتهم. وقد ذكر الشيخ محمد سالم حفظه الله في قصيدته التي يقرض فيها كتاب الشيخ بداه المصيري شفاه الله ما يتعلق بهذه المسألة، فقال: هب الشيخين قد رأيا هلالا، وأنا أبا بكر وعمر رأيا هلالا. وبعد تمام الشهر في ليلة 31 وهي صحو لم يرى الهلال، هل تكذب الشيخين؟ أقاضي أنت أن شهدا بزور؟
صعب.
ومثل ذلك أيضا قوله: ودع أمر الحساب فلم تكلف به للعسر أمتنا العريضة. هذا من هذه القصيدة.
نعم. فضيلة الشيخ، حكم تبادل كما تفضل هذا المستمع، حكم تبادل الزكوات داخل محيط الأقارب كالإخوة مثلا وما إلى ذلك، في حين يوجد منهم أولى بها من حيث الحاجة والعوز؟
بالنسبة للزكاة ليست ملكا للإنسان، بل هي استثناء استثناه الله مما جعل تحت يده. فالمال كله ليس ملكا للإنسان، بل يتصرف فيه تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين. لكن الزكاة بالخصوص جزء استثناه الله من مال مما جعل تحت أيدينا من أمواله، فاثنان ونصف بالمئة سنويا تعزل يد الإنسان عن التصرف فيها. ولم يكل الله قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه وقسمها بين ثمانية أصناف. فليس للإنسان أن يثر بها أقاربه ولا أن يجعلها تبادلا على وجه البيع والسلف، وهذا من باب أسلفني على أن أسلفك وهو أم من أمهات الربا، فلا تتحقق الزكاة بذلك. وقد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وشأنها عظيم جدا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطرها، خطر منعها، فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة، تطأه بأولافها وتنطحه بقرونها وتنهسه بأسنانها، كلما مر عليه آخرها رد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها بنار جهنم، فيجدف أشتاق وتجدف أشتاقه بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وهذا يقتضي أن يحرص الإنسان على أدائها طيبة بها نفسه. وأهل العلم جميعا اتفقوا على أنه أن الأفضل للإنسان لا يخرجها هو، لئلا يصون بها عرضه أو عرضه أو يثر بها أقاربه، بل يوكل على إخراجها أهل الثقة. وقد قال العلامة محمد مولود الأحمدفار رحمه الله: لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونا. وحتى إثار الأقارب بها ممنوع، فالأقارب لهم حق آخر واجب وهو صلة الرحم، حق في المال. قد قال الله فيه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فلذلك لا بد أن يخرجها الإنسان طيبة بها نفسه، وأن يخرجها فيما حدد الله سبحانه وتعالى من المصارف، ولا يتولى هو قسمتها بينهم لئلا يؤثر أقاربه أو من بينه وبينهم صلة. السؤال الآخر عن نية الطلاق دون التلفظ به. نعم. إذا لم يتلفظ الإنسان بالطلاق ولكن نواه بصدره، فلا اعتبار لتلك النية حتى يصدر قوله. لكن إذا صدر قول يدل على الطلاق موافق للنية أيا كان ذلك القول، فإن الطلاق يحصل به حتى إن المالكية عندهم إذا نوى الطلاق بقوله اسقني ماء أو بلهق كما ينهق الحمار ثم قال إنه نوى بذلك الطلاق فإنه يلزمه الطلاق لأن ذلك القول وافق النية. والجمهور على أنه لا بد أن يكون القول مفهما للطلاق. والطلاق يعبر عنه بتعبيرين، أحدهما صريح الطلاق كأن يقول لها طلقتك، والثاني كناية الطلاق هو أن يقول أنت خلية أو بتلة أو حبلك على غاربك أو نحو ذلك، فهذا تعتبر فيه نيته، فالمرجع فيه للنية. نعم.
التوسل بالصالحين
أيضا هذه القضية، قضية الطلاق في انفعال، كثير من الناس يظن أن مجرد الانفعال عذر، وهذا غير صحيح. فالغضب حتى لو قلنا باعتباره كما لدى بعض أهل العلم في رفع التصرف، إنما يعتبرون الغضب الذي لا يميز صاحبه بين الأبيض والأسود كالسكران، ونشرب حتى نحسب النخل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، فهذا النوع هو المؤثر عند الذين يعتبرونه مؤثرا. والمشهور في المذهب المالكي أنه لا اعتبار للغضب أصلا في الطلاق، إن طلاق المحنق الغضباني يمضي على الأولى من السكران، فيجعلونه ماضيا. أما ما يتعلق بالتوسل بالصالحين والأنبياء في الدعاء، فقد ذكر السائل أن بعض الناس يراه كفرا، وأيضا ينبغي أن يذكر أن بعض الناس يراه واجبا، وكلا القولين غير صحيح، فليس كفرا وليس واجبا. فالتوسل معناه التقرب بالوسيلة، والوسيلة هي الوصلة وما يقرب إلى الشيء، وتطلق أيضا في اللغة على الحاجة، إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي، وتطلق على ما يوصل إلى الشيء، إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأجمع أهل التفسير على أن الوسيلة معناه الأعمال الصالحة المقربة من الله جل جلاله. والتوسل في الدعاء بالخصوص ليس هو التوسل في الأعمال، فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة معناه أن تتقرب إليه بما يرضيه من الأعمال الصالحة، وأنت تعلم أنك لن تبلغ ضره ولن تبلغ نفعه، فلا يمكن أن تتعبد إلا بما شرعه لك، وإذا تعبدت ولو لمدة 1000 سنة بغير ما شرعه الله لك فإنه لا يقبل ذلك منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الدعاء فإن المسلم لا بد أن يثق بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه الكريم الحكيم، وأنه يعطي قبل المسألة، ويلهم الإنسان أن يسأل ويعطي بعد المسألة. وإذا احتاج الإنسان إلى توسل، إلى وسيلة في الدعاء، فإنه يتوسل بالوسائل المشروعة التي جاءت في القرآن والسنة، مثل التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدد من التوسل ببعض أسماء الله تعالى وصفاته، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته بكتابك وعلمته أحدا من خلقك، اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، فكل هذه الأحاديث تقر، أو إما أن تكون لفظا نبويا وإما أن تكون إقرارا للفظ غيره بالتوسل بأسماء الله. النوع الثاني من الوسائل التوسل بعمل صالح تعلم أنك أخلصت فيه لله، فتتوسل به في دعائك لعل الله يستجيب لك، لأن الله تعالى يقول في حكايته عن الذين ارتضى قولهم وفعلهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بإيمانهم ليغفر الله لهم، وإيمانهم من أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة أصحاب الرقيم 3، وقد توسلوا بصالح عملهم، كل واحد منهم توسل بما يراه خالصا من عمله لله جل جلاله فاستجاب الله دعاءهم. والوسيلة الثالثة دعاء المؤمنين، فكل من تؤمل فيه الخير من المسلمين دعاؤه هو وسيلة بالنسبة إليك، ولذلك قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي حديث عمر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا لقوا أويسا القرنية أن يسألوه أن يستغفر لهم. وأما التوسل بما سوى ذلك فقد اختلف أهل العلم في التوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، فمن أهل العلم من يرى ذلك مشروعا، ومنهم من لا يراه مشروعا، والذين يرونه مشروعا يستدلون بحديث الضرير وبعضهم يأتي بحشد من الأحاديث الموضوعة التي لا اعتبار لها زيادة على ذلك. حديث الضرير مختلف فيه هل هو صحيح أو لا، وهو معلل بعدد من العلل التي تقتضي عدم صحته، حتى لو صححه عدد من الجهابذة فاعتمدوا في تصحيحه على أمور غير واقعية. فهو من رواية أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وأبو جعفر هذا غير مسمى ولا منسوب، وقد قال الترمذي وهو غير الخطمي، فالذين صححوه اعتمادا على أن أبا جعفر هذا هو الخطمي. والخطمي اتقه بعض أهل العلم، لكن قال ابن حزم إنه غير معروف بالمدينة أصلا، وهو مدني وأهل المدينة لا يعرفونه، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وعموما لو كان الحديث صحيحا لعمل به الناس واشتهر، ولا يستطيع أحد إثبات التوسل في القرون الأول، ما كانوا يفعلونه قطعا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد حاجة لاستجابة دعواته،
لم يكن معهودا ومعروفا
في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر اتباع التابعين. ولكن مع ذلك الخلاف فيه خلاف فقهي وليس خلافا عقديا، فليس التوسل كفرا، ولا هو كبيرة من الكبائر، ولا هو كبيرة من الكبائر، هو مثل القبض والسدل،
فقط مسألة فقهية،
مسألة فقهية. والخلاف فيه خلاف السنة الذي يريد الاقتصار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، يتوسل بما جاء التوسل به في النصوص السابقة الصحيحة، ويترك ما سوى ذلك لا طعنا في جاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في جاه الأنبياء، ولا جاه الملائكة، ولا جاه الصالحين، ولكن لأن اقتصارا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله كاف شاف. فهذا الذي شايف. أما ما يتعلق بزكاة الخلطة، فزكاة الخلطة إنما تعتبر في الماشية فقط لا في التجارة. فزكاة الخلطة يشترط لها أن يملك كل النصابا، فإذا كان بعضهم يملك نصابا وبعضهم لا يملك نصابا، فمن لا يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة. وإذا ملكوا نصابا جميعا فقد تفيد زكاة الخلطة تخفيفا، وقد تفيد تثقيلا، وقد لا تفيد شيئا. فإذا كان رجلان يملكان 80 شاة، كل واحد منهما يملك 40 شاة، فيجب عليهما شاتان، وهذه الخلطة هنا يجب عليهما شاة واحدة، وهذه الخلطة أفادت تخفيفا، لأنهما لو كان كل واحد منهما وحده لوجبت عليه شاة. وإذا كان يملكان مثلا أكثر من ذلك ك 120 من الغنم، فكان أحدهما يملك 40 والآخر يملك البقية، فإنهما يخرجان شاتين فلا تفيد شيئا، وإذا زادت على ذلك أفادت تثقيلا، وهكذا. فإذا هي قد تفيد تخفيفا قد تفيد تثقيلا. وأهل العلم يذكرون 5 شروط تشترط لتحققها، اللي هي الاتفاق في الراعي وفي المراحي وفي السقي وفي الفحل وفي الحول، لكن الاتفاق في كلها متعذر، وأيضا لم يرد النص به. وكان السعاة يخرجون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون البهائم على الآبار فيعدونها ويأخذون زكاتها، ثم يتراد أصحابها ويتراجعون فيما بينهم على قدر ما أخذ منهم. فهذا ما يتعلق بزكاة الخلطة في الماشية.
إذن هنالك أيضا مجموعة أخرى من تساؤلات السادة المستمعين نود أن نستمع إليها لتردون عليها، لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، نود أن نرد على أسئلة السادة المستمعين في شكل سريع إذا أمكن.
عندي سؤال، هو واحد مثلا عنده أقارب أخوت وعنده رحم معهم، يختار يزورهم وهما ما يختاروا يسلموا عليه بإلا من طائفة معينة دينية، هذا شنو حكمه؟ شو واسي معهم هما ما يسلموا عليه إلا طائفة دينية معينة؟ على سبيل المثال واحد من الدعاة تقريبا وعنده أهل ما يسلموا عليها قارب جدا، هو هذا شنو حكم معاملته معهم؟
فضيلة الشيخ طال الله بقاكم، فيه ريب العين العينة أو العينة هذا اللي يقوله، ترى كانوا قاعد يجوز بحال من الأحوال والله ما يدعى ذلك. الناس اللي تسله دائما مع عند الأبناك ويقروا هذا اللي بدافع ضرورة وبغيرها، متى يجوز ذلك؟ فيه استشكال العلامة آخر، خالقة مرة قرشت عنها مرة 2 والحمد لله عادوا بتركتهم الزوج وعادوا بتركتهم هي مقرشة عنهم قرشة مرة عن مرضعتهم الاثنين. ندرى كان هذا يترتب لي شيء والله ما يترتب لي شيء. بالنسبة لهذا قطعا المرأة ما زالت حاكمة عن مرضعتها اللي شاهد عنهم والراجل منين كان يسلم على المرأة ذات ظهرت الخوة والله ذيك ما تلي يسلم على المرأة ما لا نعرف ذاك روايته شين هي اللي اختاره حد يفتينا فيه.
عندي سؤال من السيد الفقيه خالق طالعة هون نبغي نجبر جوابها منكم يفهم الكريه يقلع لي تخلاط يدية في الجماع اللي تحصل فيه التخلية والرجعية وتحل مولي المرأة فيه ساعة وتعود أجنبية والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا سؤال مجهول العلامة الجليل الشيخ محمد الحسن الددو. سؤالي هو نبقى نعرف الصائم في رمضان الإجماع اللي عدل مع الزوجة كانوا قد يصبح عليه الصبح وهو صائم وهي صائمة والله كانوا ولا بد من ينزلوا جنابه إيضاح جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد الحسن أنا أسأل عن شقط بلغني عن في فتاوي تقول أعلن المرأة أنها ما بتوجب عليها تقضي الصيام الأيام اللي فوتت معناتها فيهم العذر الشرعي بمعنى على النفس اللي ينطبق على الصلاة ينطبق على الصيام. هذا قط بلغني بفتاوي من علماء والله من أشخاص يتصب منهم علماء ونختير نعرف موقف الشريعة من ذلك. من درى كان المرأة عندها حالة تعود ما تقضي فيها الصيام.
نسأل الشيخ عن موقف الشرعي من التعامل مع البنوك وخاصة وضعية تقديم الراتب المسمات فيزا.
عندي شخص كان في سينيغال يداه مرأة من الدقدقة وبرات يعني ما زال تتابع دواطاها شهرين آخرين وقال لها طبيب أنها تقط صموية ترى يثاقل في انفسها هي كان يقدر أخص لها بأنها ما تصوم.
عندي سؤال في أخبار الصوم يعني أنا شخصيا جيت لجاني فقيه لحقني صايم ولو أنا نتفل والانهارات لا نتفل وحلقي يابس وفيه مرض لزمن فيه ما أفقع كانوا حرب الأدمغة والله شي قريب من ذلك مرض انتين وقال إن فيه الحرارة شين قالوا الحرارة وإنه خطير ولا ينصام به هو فقيه وفتاوي وقال إني أفطر مسوي لك كان ذاك قد صح والله ما قد صح.
الشيخ أطال الله في عمرك ومد فيه وكثر من ذلك عن المسلمين. نسألك ما هو حكم شراء هذه الجرائد التي تحمل آيات من القرآن وترمى في الطرقات والأسواق وما هو حكم شرائها وهل يجب نزعها من الشوارع وشكرا.
فضيلة الشيخ محمد الحسن نختار نسألكم عن هذه الناس اللي متولي الأعمال الإدارية للمواطنين واللي دائما بدل من أن تعود تسهل مهام المواطنين ترجع لطرق ثانية وتصعبهم عليهم. من رأيك كان هذا ما يدخل في عدم الوفاء بالمسؤولية اللي جعلها مولانا فعناقهم وجزاكم الله خير.
إذا كان هذا الجزء الأخير من أسئلة السادة المستمعين ولأنه لم يتبقى الكثير من الوقت نود منكم فضلا ما أن تردوا على هذه التساؤلات بشكل موجز. شخص لديه أقارب لا يتبادل معهم السلام. فضل الشيخ هذا السؤال يطرح مفهوم الطائفية يعني ما هل هذا المفهوم الطائفية والتيارات والاتجاهات التي ذكرها تنطبق على هذه المفاهيم التي تحدث عنها؟
قد ثبت في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه وأن يسلم على أقاربه ولو كرهوا ذلك ولو أعرضوا عنه ولو لم يجيبوه فيؤدي هو الحق الذي عليه ويبقى ما عليهم هم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن له رحما يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه فقال إن كان ما تقول صادقا فكأنما تسفهم المل والمل هو التراب الحار الذي يشوى فيه. فعلى الإنسان أن يتقي الله بأقاربه وأن يصل أرحامهم ولو اختلف معهم. وهذه الخلافات في أمور الدعوة وغيرها لا يمكن أن تصل إلى حد القطيعة والنفرة بين المسلمين. فالدعوة أصلا قصد بها تأليف المسلمين وجمع قلوبهم على الحق ودعوتهم إلى منهج الله ورسوله، فلا يمكن أن تكون سببا للقطيعة فيما بينهم. آخر سأل عن العينة المحرمة، والجواب أن العينة اختلف الفقهاء في مفهومها نظرا لاختلاف بعض الأدلة التي وردت فيها. فقد ورد فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وورد فيها حديث آخر عن ابن عمر أيضا أنهم كانوا يتعاملون مدة بالصدقة ثم تعاملوا بالقرض ثم لم يبق إلا العينة. فهذا الحديث يدل على الإباحة والأول يدل على التحريم. فلذلك اختلف العلماء في مفهوم العينة. والذي في المذهب المالكي أن العينة هي أن يكون الإنسان تطلب منه سلعة ليست لديه فيقال له اشتري لي هذه السلعة وأنا اشتريها منك، فإن حدد له الربح كانت محرمة لأنه بمثابة بيع ما ليس عندك، وإن أومأ لتربيحه تكون مكروهة، وإن لم يفعل وإنما سأله أن يحضر له هذه السلعة وأن يطلبها له فيكون ذلك جائزا إذا لم يكن فيها إشارة للتربيح. فإذا قال له اشتري لي هذه البضاعة التي ثمنها في السوق 80 وأنا سأعطيك 20 فهذه العينة المحرمة عند المالكية لأنها من بيع ما ليس عندك. وإذا قال له اشتري البضاعة الفلانية ولن تخسر فيها وأنا سأشتريها منك فهذا مكروه لأن فيه إيمان إلى تربيحه. وهذه الكراهة فيها خلاف في المذهب المالكي بين ابن رشد وغيره. وإذا لم يومي إلى ذلك وإنما ذكر له أنه محتاج إلى سيارة من نوع كذا ومحتاج إلى بضاعة من نوع كذا فاشتراها التاجر يريد عرضها عليه وبيعها له فهذا لا حرج فيه. السؤال الآخر عن القرض من البنوك، والجواب أن البنوك في أصل عملها وهي التي تسمى بالبنوك التقليدية قبل أن تنشأ البنوك الإسلامية هي مؤسسات ربوية قامت على الربا أصلا. والقرض لا يجوز أن يرجع بزيادة، فكل قرض جر نفعا فهو حرام، فالقرض إذا زيد فيه فإنه من الربا. وإذا اقترض الإنسان من البنك أو من غيره قرضا بزيادة فهو مراب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وقد ورد في حديث عند أحمد والحاكم وغيرهما: درهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنية، وفي رواية أعظم من 36 زنية. فلذلك لا بد أن نحذر الربا وأن نعلم أن الله توعد عليه بحربه ورسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولم يتوعد على غيره من الفواحش بالحرب، فهذا يقتضي النفرة من الربا والحذر منه. والأرزاق بيد الله، والإنسان رزقه مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأهل العلم يقولون: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. فلذلك على الإنسان أن يجتهد في أن يكون رزقه من حلال. نعم، هذا شهادة المرضعة وحدها في الرضاع. الرضاع اختلف فيه أهل العلم بما يثبت، فذهب الحنفية إلى أن نصابه مثل نصاب غيره فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجلين وامرأتين. وذهب الشافعية إلى أنه من شأن النساء فيثبت بشهادة 4 نسوة ولا يثبت بأقل من ذلك. وذهب المالكية إلى أنه متردد بين الشهادة والرواية فيثبت بشهادة 2 ولو كانت إحداهما المرضعة ولا يثبت بشهادة المرأة الواحدة. وذهب الحنابلة إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ولو كانت المرضعة. والدليل في ذلك حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في الصحيح قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها. فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني. فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم فقالوا: ما علمنا ذلك. فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: كيف وقد قيل؟ وفي رواية فارقها فلا خير لك فيها ففارقتها فنكحت رجلا غيري. وهذا الحديث دليل للجميع. فالذين يرون أن المرأة الواحدة يثبت بها الرضاع يستدلون برواية كيف وقد قيل، فيرون أن أي قول يثبت به الرضاع. والذين يرون أن الرضاع لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة يستدلون بقوله فارقها فلا خير لك فيها ففارقتها فنكحت رجلا غيري. فالفراق هو الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النكاح وجعله صحيحا مع شهادة المرأة الواحدة. فلذلك إذا كانت المرأة موقنة أنها أرضعت الرجل والتي تزوجها فيندب التنزه للرجل، ولكن مع ذلك النسب صحيح والعصمة صحيحة والنكاح يحصل به التوارث ويثبت به النسب، فيبقى فقط أنه يندب له التنزه ومحله عند عدم اتهام المرأة. ومن أهل العلم أيضا من يرى أنه لا بد من البحث في الرضاع نفسه فيما يحصل به الرضاع، فالله أطلق في القرآن فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفعل يشمل المرة الواحدة حتى لو مصة واحدة. ولكن جاء عدد من الأحاديث لتقييد ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ومثل حديث ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم، ومن حديث عائشة كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. وهذا الحديث لم يأخذ به المالكية فقالوا ليس هو قرآنا ولا حديثا، فليس قرآنا لأنه ليس بين دفتي المصحف، وليس حديثا لأن عائشة لم تنسبه للحديث وإنما نسبته للقرآن، والقرآن ليس منه فلا يرون اعتباره. وعموما لا بد من رضاعة محققة.
من أتى أهله وأصبح جنوبا في رمضان
في الأخ الذي أتى بلغز في الطلعة. أنا ما سمعتها سماعا كافيا، لكن بالإمكان أن يقدمها الموقع ويأتي جوابها إن شاء الله لأنه يحتاج لها. وعموما هذه المسألة التي يسأل عنها في نظمه تكلم عنها ابن جزي في القوانين الفقهية، فذكر 50 حكما يتعلق ببداية الوطء، وهو مغيب الحشفة في الفرج، فذكر 50 حكما شرعيا يتعلق به، بالإمكان أن يرجع إلى السائل إذا لم يكن صاحب الغوص. الإصباح جنوبا لا ضرر به في الصيام، فالله سبحانه وتعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح للصائم جنبا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم فيغتسل بعد طلوع الفجر. بالنسبة لما يتعلق بقضاء الحائض للصوم دون الصلاة، هذا الذي ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنهن كنا يحضن مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. والصوم ليس متكررا كثيرا كالصلاة فلا مشقة في قضائه، والأصل أن المعذور يقضي لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، أي فعدة ما لم تصوموه من أيام أخرى تصومونه قضاء. فهذا هو الراجح وهو الذي عليه الأدلة الصحيحة الكثيرة. التعامل مع البنوك ذكرناه، ولكن ما يتعلق بفيزا بالخصوص هي سلف بزيادة والسلف بزيادة من الربا. أما المرأة المريضة المكسورة فإن المرجع في أمرها إلى الطبيب، فإذا أخبرها الطبيب بأن جرعات الدواء التي تستعملها لا يمكن أن يتغير وقتها وبعضها نهاري فإنها تفطر، وإلا فإنها تصوم، فالكسر مجرد الكسر لا يمنع الصيام. ما يتعلق بالنعم الريق في الصوم والحرارة ونحو ذلك، فالريق ابتلاعه لا ينقض الصيام إلا إذا كان الإنسان يجمعه قصدا، فبصق الريق دائما هو من التنطع، بصق الريق في الصيام هو من التنطع والتكلف الذي نهينا عنه. فعلى الإنسان أن يكون صومه كأيامه المعتادة. في الريق جعله الله أصلا لتسهيل النطق، وهذه الغدد تفرزه
ترطيب الحلق،
تفرزه بصفة دائمة لترطيب الحلق وأيضا حتى المخارج الحروف. فبصقه هو من التشدد في الدين وقد نهينا عنه. وما ذكره من الحرارة وما يجده هذه ليست السبب الفطري إلا إذا استفتى طبيبا فأفتاه بأن له مرضا معينا لا يمكنه الصوم.
استمر آخر سؤال عن حكم
بالنسبة للجرائد، شراؤها لا إشكال فيه إلا ما كان منها متخصصا في الإفساد والسوء، فهذا لا يحل تشييعه ولا شراؤه. ما سوى ذلك كالجرائد التي فيها تأدب وحشمة وليست فيها صور خليعة وليس فيها ترويج للرذيلة ولا إشاعة للفحشاء بين المسلمين يجوز شراؤها وبيعها، وعلى أهلها أن يتقوا الله وأن يتأكدوا مما ينقلونه من الأخبار وأن تتعفف سنتهم عن الوقوع في أعراض المسلمين. أما ما يتعلق بالأوراق التي كتب عليها وبعضها كتب عليه اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعض آيات القرآن أو ذكر وترمى في الشوارع، فالأصل في هذه جميعا أن لا ترمى في الشوارع ولا يحل قصد رميها، ومن فعل ذلك هو يعلم أن فيها قرآنا فذلك خطر عظيم عليه لأنه بمثابة رمي القرآن بالقدر. ولكن مع ذلك إذا وجدت في الشوارع من غير رمي أو من غير قصد أو سقطت فيها فإذا كثرت لم يجب على الإنسان جمعها وتكون مما عمت به البلوى، فلا يطالب الناس بجمعها من الشوارع، ولا يلزم من رآها أن يأخذها لأن ذلك سيفسد وقته ويقيده. وقد كانت الدراهم يكتب عليها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله في أيام عبد الملك بن مروان، وكانت الأوراق التي تصنع للرسائل في أيام عمر بن عبد العزيز يكتب عليها الحمد لله ويكتب عليها البسملة، وكانت ترمى وبعضها يرسل إلى الكفرة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك، وفي كتابه إلى كسرى يقول ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والسؤال الأخير فيما يتعلق بتعقيد الأمور الإدارية، ليس من التعاون على البر والتقوى بل هو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، وعلى من ولي شيئا من أمر المسلمين أن يرفق بهم ولا يشق عليهم حتى لا يشق الله عليه. وقد جاء في ذلك عدد كثير من الأحاديث في وعد من ولي فسهل على الناس وتجاوز عنهم، وفي الوعيد لمن شق عليهم.
فضلت الشيخ بالعودة إلى موضوع الأمانة، أطرح سؤال في يتعلق بما يسمى في أدبيات الخطاب الأكاديمي بالأمانة العلمية. نعم، البعض لا يتحرى الدقة والموضوعية في العزو والإحالة إلى الكاتب أو المؤلف الذي يأخذ عنه فكرة أو رأيا ما فيريدها دون إحالة أو عزو، هل هذا النوع من عدم الأمانة العلمية هو مثل عدم الأمانة المادية؟
نعم، هو مثل الأمانة المادية لكنه في بعض أوجهه يكون أشد منها. فالعزو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من الدقة المتناهية، والله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول من يقل علي ما لم أقل فليلج النار. فلا بد أن يتوخى الإنسان الصدق وأن يحذر. وكذلك ما يتعلق بالأحكام فعزوها لا بد فيه من الدقة، وبعض الناس ينقلون الكلام من محله فيقتطعون جزءا من الكلام فيخرج عن أسلوبه ويتغير معناه ودلالته، وهذا ليس من الأمانة العلمية.
فضيلة الشيخ، وردني هذا السؤال مكتوبا، يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هذه امرأة لها أولاد وعليها 4 رمضانات متتالية ولا تستطيع قضاءها، وهي الآن صائمة رغم أنها مرضعة، فكيف تقضي هذه الأشهر الأربعة وهي غير قادرة عليها، وهل لها حل آخر مثل الإطعام أو نحو ذلك؟
ما دامت صائمة الآن فمعناه أنها قادرة ولله الحمد، فإذا جاء وقت الشتاء وكانت لها نفقة كافية فإنها تقضي في الشتاء، أو تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وتكتب كل ما صامت حتى تقضي هذه الأيام.
فضيلة الشيخ، نود في ختام هذا اللقاء الدعاء، نختم بالدعاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا أجمعين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام ليلة القدر في هذا العام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، ووفقنا فيه للطاعات، وتقبل منا صالح العمل. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم أسبغ عليهم أجمعين نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم، واستر عيوبهم، واكشف كروبهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن ولدوا ومن ولدهم، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين. مستمعي الكرام، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم جزيل الشكر وعميقه فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو على ما تفضل به من ردود شافية وإضاءات كافية لكافة المحاور والقضايا المطروحة في هذا اللقاء. أطال الله في عمره ونفعنا بغزير علمه.